من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أظن أننا مع المحاضرة الختامية في نكاح المتعة، وهي ثالث محاضرة. وقبل أن نبين بطلان هذا النكاح وفساده، لابد وأن نعرف النقيضة، كما يقال الأشياء تعرف بضدها. فإذا تعرفت أنت على ما هو الصحيح والصواب في مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأنكحة، عرفت أن ما عدا ذلك من الأنكحة إنما هي باطلة، كما صح عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره أنها قالت: كانت الأنكحة في الجاهلية على أربعة أنحاء. النحو الأول أن يتقدم الرجل لولي البنت فيخطبها إليه بمهر وشهود، وهذا النوع من النكاح قالت عائشة رضي الله عنها: جاء الإسلام فأقره. وأما النوع الثاني من الأنكحة فإن المرأة البغية التي وضعت على بابها شارة وعلامة لتدل على أنها بغي، كان يجتمع إليها القوم فكلهم يقع بها، فإذا وضعت حملها دعت الجميع ثم ألحقته، أي ألحقت ذلك المولود بأحد هؤلاء، ولا يجوز له أن يتبرأ ولا أن يتبرم من نسب الولد إليه حتى وإن لم يكن ولده. والصورة الثانية أن يتقدم عشرة من الرجال إلى امرأة فيقعون عليها، فإذا وضعت المرأة حملها دعت قائفا، والقيافة معروفة في العرب، وهي معرفة أثر الشيء أو معرفة الشيء بأثره، كما قيل أو كان يقال إن أسامة بن زيد ليس ابنا لزيد، لأن زيدا أسود وولده أبيض، فقالوا ليس له وليس منه. فأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البادية وعنده زيد وأسامة نائمان مسجيان، يعني متغطيين، بدت رجلاهما، فقال الرجل أي ذلك البدوي: يا رسول الله، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام أحدها أسود والأخرى بيضاء، ولكن هذا الرجل ألحق هذه بتلك وقال إن هذه القدم هي من آثار هذه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا، لأنكم تعلمون أن زيدا وولده كان من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنسبة الولد إلى الزنا أمر يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن موالي النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم من أهل بيته، فنسبة الزنا إليهم أمر يضر ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال ذلك الرجل إن هذه الأقدام بعضها من بعض، دخل إلى بيت عائشة فرحا مسرورا وهو يقول: يا عائشة انظري ماذا يقول هذا الرجل، إنه يقول عن أسامة وزيد إن هذه الأقدام بعضها من بعض، حتى بكى النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الفرح. وهذا الرجل لا يعرف لا زيدا ولا أسامة، فالقائف في ذلك الزواج كانت تستدعيه المرأة، فينظر إلى المولود وينظر إلى القوم الذين اجتمعوا، فيلحق الولد بأولى الشبه من هؤلاء فينسب إليه. والصورة الرابعة أن الرجل كان يدفع بمرأته وزوجه إلى عظيم من العظماء، إذا طهرت امتنع عنها ثم دفعها إلى ذلك الرجل العظيم ليزني بها. وهذا النكاح في الجاهلية كان يسمى نكاح الاستبضاع، نكاح الاستبضاع، يعني أن المرأة تذهب فتطلب بضع غير زوجها لأجل أن يحصل لها الشرف أن وليدها وأن حملها وجنينها من ذلك العظيم وذلك المرموق وذلك الذي يشار إليه بالبنان. وزوجها يسعد أيما سعادة بنسبة ذلك الولد إليه هو، إليه هو. فهذه الأنكحة كلها باطلة، وغيرها من الأنكحة كذلك، كنكاح الشغار مثلا، كنكاح الشغار مثلا، أن تزوجني ابنتك وأزوجك ابنتي بغير صداق ولا مهر، يعني خذوا هات دي وصد دي. فهذا النكاح يسمى في الإسلام نكاح الشغار وهو باطل، وأيما نكاح وقع على هذا النحو فإنه مردود، لا تعترف به ولا تقر به الشريعة الإسلامية، كنكاح المتعة كذلك، وهو من الأنكحة الباطلة. لماذا؟ قبل أن ندخل في التفصيل لا بد وأن نعرف ما هو النكاح الصحيح وما هي أركان النكاح الصحيح، حتى نعرف لماذا هذه الأنكحة باطلة. ولكن كلامنا إنما ينصب على نوع واحد من الأنكحة الباطلة وهو نكاح المتعة. فنعرف أولا ما هو النكاح الصحيح وما هي أركانه. النكاح الصحيح أن يتقدم الرجل إلى ولي المرأة فيخطب إليه ابنته أو موليته، أو موليته، ولا أقول موكلته، لأن الموكل أصيل، لأن الموكل أصيل. ما معنى أصيل؟ لو أني وكلتك في شيء إذن أنا صاحب التصرف الأصلي، أنا صاحب التصرف الأصلي الذي لا يجوز لك أن تتصرف فيما وكلتك فيه إلا بإذني. أما الولاية فإن التصرف الأصلي للولي لا للبنت، ففرق بين الولاية والوكالة. ولذلك كثير من المأذونين والقضاة يخطئون في أن الرجل يقول زوجتك موكلتي، وهذا لفظ خطأ، وإنما الصواب زوجتك موليتي، يعني هي أولتني أو وليتي، أما موكلتي فلا، لأنه هو صاحب التصرف الأصلي لا هي. ثم يتقدم الرجل إلى الرجل ليخطب إليه ابنته أو أخته أو عمته أو خالته أو أمه أو المرأة التي اتخذته وليا لأنه لا ولي لها إلا هو. ثم يحدد لهذه المرأة مهر، فإن لم يحدد لها مهر أولا يكون لها مهر المثل، مهر مثلها من بني أسرتها. يعني إذا زوج الولي ابنته ولم يسمي مهرا، ولم يسمي الزوج أو الخاطب كذلك مهرا، فإن لهذه البنت مهر المثل. مثل من؟ هل مثل جميع النساء؟ الجواب لا، لأن النساء يختلفن في تقدير ذلك. فبنت الوزير ليست كبنت الخفير، وبنت البلد الفلاني ليست كبنت البلد الفلاني، وأعراف الناس متباينة ومختلفة ومتغيرة. إنما ذلك أي مهر المثل يعرف بأمثال بنات أسرتها. يعني كم تزوجت؟ بكم تزوجت؟ بنت عمتها، بنت خالتها، بنت أخيها، بنت عمها، بنت خالها. فيعرف مهر المثل من خلال زواج قريباتها في الأسرة، فيؤخذ بالوسط فيكون هو المهر المسمى لها، ولكنه لم يسم أولا فسمي على قدر مهر مثيلاتها من داخل الأسرة الواحدة. فهذا هو الزواج والنكاح الصحيح. ومن هنا نعرف أن أركان الزواج الصحيح خمسة، أركان الزواج الصحيح خمسة. الصيغة أولها الصيغة، وهي ما يعبر عنه بالإجاب والقبول، بالإجاب والقبول. ثم الزوج، ثم الزوجة، ثم الولي، ثم الشاهدان. خمس أركان، خمس أركان. والركن داخل في ماهية الشيء غير خارج عنه، بمعنى أن الركوع ركن في الصلاة، أن الركوع ركن في الصلاة. فالشرط خارج عن ماهية الشيء وليس داخلا فيه، ولكن الشيء يتوقف صحته عليه رغم أنه خارج عنه. إزاي؟ الوضوء ليس ركنا في الصلاة، ليس ركنا في الصلاة، وإنما هو شرط للصلاة. لماذا؟ لأن الوضوء عبادة أخرى خارجة عن ماهية وذات وأصل الصلاة. فنقول إن الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء وليس داخلا فيه. يعني الصلاة تتوقف صحتها على الوضوء، وإن كان الوضوء ليس من ذات الصلاة ومن داخلها. أما الركن فهو داخل في أصل الشيء، وهو من ماهيته ومن أصله ومن ذاته، وبتخلفه يبطل ذلك الشيء. كما أنك لو تركت الركوع فإنه ركن في الصلاة، لو تركته لبطلت إيه؟ لبطلت الصلاة، لأنه ركن في الصلاة. فهنا نقول إن الشرط يلزم من تحققه صلاح الشيء ومن فساده فساد الشيء وعدم انعقاده أصلا. وأما الركن فيلزم من عدم الإتيان به بطلان الشيء لأنه داخل في ماهيه الشيء بعد أن انعقد ذلك الشيء كالصلاة مثلا. فهنا هذه الأركان الخمسة التي ذكرناها هي أركان في ذات النكاح يتوقف النكاح عليها. هل يمكن أن يتصور أن نكاحا ينعقد بغير زوجة أو بغير زوج أو بغير صيغة أو بغير شاهد أو بغير ولي؟ الجواب عن كل ذلك في مذهب الجمهور لا. وإن خالف في بعض هذه الأركان أقوام، ولكن مذهب الجمهور وهو الراجح أن هذه كلها أركان في عقد النكاح، يبطل النكاح إذا تخلف ركن من هذه الأركان. فلو نظرنا مثلا إلى الصيغة وهي الركن الأول لوجدنا أنها عبارة عن إيجاب وقبول. فمن الناس من قال، وهو مذهب الجمهور، أن الإيجاب هو الذي يصدر أولا من ولي المرأة، هو الذي يصدر أولا من ولي المرأة، كأن يقول ولي المرأة للخاطب أو للعاقد: زوجتك ابنتي بألف جنيه، زوجتك ابنتي بألف جنيه. هنا نسمي هذا الكلام إيجاب، أي صدرت منه الرغبة في انعقاد الزواج أو في تزويجه لابنته على هذا النحو. فإذا قال له الخاطب أو العاقد: قبلت النكاح بألف جنيه، أو قبلت نكاح ابنتك بألف جنيه، فلا شك أن هذا القبول أو هذا الكلام يسمى في الشرع قبولا، يسمى في الشرع قبول. فهذه الصيغة التي يجب أن تتوفر فيما يسمى بالإجاب والقبول. طيب، السؤال الآن: هل يمكن أن تنعقد الصيغة بأي لفظ؟ بأي لفظ؟ خلاف بين أهل العلم. المالكية والأحناف قالوا: الزواج ينعقد بأي لفظ يدل على اتجاه إرادة العاقدان إلى انعقاد النكاح، إلى انعقاد النكاح. زاد المالكية على أن يكون هذا اللفظ مفيدا للتأبيد، يعني لما تسمع اللفظ تقول: أيوة، إرادة هؤلاء انصرفت إلى انعقاد العقد على جهة التأبيد أو على سبيل التأبيد. ولكن جمهور أهل العلم وعلى رأسهم الشافعية والحنابلة قالوا: لا، لا ينعقد الزواج إلا بلفظين: لفظ النكاح ولفظ التزويج، لفظ النكاح ولفظ التزويج. لماذا؟ لأن القرآن والسنة لم يأتيا إلا بهذين اللفظين، يعني ليس في النصوص الشرعية لفظ ينعقد به النكاح أو انعقد به النكاح أو فيه الأمر بانعقاد النكاح في المستقبل إلا بهذين اللفظين: لفظ نكح ولفظ زوجة، ولفظ زوجة. صحيح، قد ورد في السنة في حديث المرأة الواهبة الذي جاء في البخاري أن امرأة دخلت المسجد فقالت: يا رسول الله، وهبت لك نفسي فرى في رأيك، يعني انظر ماذا ترى، هل تريد أن تنكحني أم لا؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالت المرأة: يا رسول الله، وهبت لك نفسي فرفي رأيك. فسكت. فقالت الثالثة فسكت. فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فزوجنيها، هذا هو اللفظ. وفي رواية قال: فأنكحنيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء تصدقها إياه، أي تعطيه لها صداقا ومهرا؟ فقال: لا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل فلم يجد، حتى تعلم مدى ما كان في الصحابة من ضنك وفقر وقحط، فلم يجد حتى ذلك الخاتم من حديد. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما وجدت الخاتم يا رسول الله. فقال: أمعك شيء من القرآن؟ ففي رواية أنه قال له: نعم، معي سورة كذا وكذا. وفي رواية أنه قال له: نعم، ولم يقل الزيادة المذكورة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: أنكحتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: ملكتكها بما معك من القرآن. ولفظ ملكتكها فيه إشكال. إشكاله أن أحد الرواة تفرد به دون بقية الرواة، سيعد لفظا منكرا شاذا، ذكره الراوي بالمعنى ظنا منه أنه يؤدي نفس المعنى الذي في كلمة أنكحتكها وزوجتكها. وربما يكون هذا اللفظ صحيحا، قد سمعه الصحابي حقا، فيحمل على معنى التزويج والنكاح لا على معنى الملك أو الهبة أو الجعل أو غير ذلك مما لا يحل التلفظ به في عقد النكاح، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا، ولم يقل فتملكوا، ولم يقل فاستمتعوا، وإنما قال فانكحوا، ليدل على أنه نكاح، وأن صيغة الإيجاب والقبول لا بد وأن تكون بلفظ النكاح أو التزويج. فلو قال ولي المرأة للزوج: زوجتك ابنتي، فقال العاقد: قبلتها هبة، لا ينعقد، لا ينعقد النكاح. هذا يريد أن ينكح بمهر وصداق، وهذا يريد أن يأخذها هبة، فلا يمكن أن ينعقد النكاح هنا. وقال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيامى، هذا لفظ النكاح. وقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا ملكناكها زوجناكها، زوجناكها. فالقرآن الكريم لم يأتي إلا بهذين اللفظين، بلفظ النكاح ولفظ إيه؟ التزويج. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وبغير هذا من الألفاظ لا ينعقد عقد النكاح، كالهبة والتمليك والإباحة والإحلال والجعل وغير ذلك. فلو قالت امرأة الآن لرجل: وهبت لك نفسي فرفي رأيك، وهبت لك نفسي فرفي رأيك، قال: قبلت. ما هو طبعا مش هيقول قبلت بكذا، لأن ما فيش كذا، ده هبة، ومعروف أن عقد الهبة بلا عوض، عقد الهبة بلا عوض. فلو قالت: وهبت لك نفسي مقابل كذا، ما يبقاش عقد هبة، هذا عقد معاوضة، خذ شيء في مقابل ايه؟ ان تعوضني شيئا اخر. فلو قالت المرأة لرجل الان: وهبت لك نفسي، فقال: قبلت، هل ينعقد هذا النكاح؟ لا ينعقد، مع ان المرأة اتت الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ايه؟
وقالت وهبت لك نفسي فرفي رأيك. فلم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الهبة. ألا يدل هذا اللفظ على جواز أن تهب المرأة نفسها لأي رجل؟ ألا يدل؟ الجواب لا، من زاويتين. الزاوية الأولى أن ذلك مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الزاوية الثانية وهي مبينة للزاوية الأولى أن ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فزوجنيها، وكان بإمكاني أن يقول فهبها إلي، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له خذها هبة، وإنما أمره أن يأتي بإيه؟ بالصداق، ليدل على أن هذا العقد الذي ينعقد بين هذا الرجل وتلك المرأة ليس عقد إيه؟ ليس عقد هبة. وهذا يبين أن الهبة إنما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط. ماشي؟ فهنا إذا كانت الشهادة، الشهادة شرط في الزواج، واحنا عارفين بعد ذلك أن الشهود شرط أو ركن من أركان عقد النكاح. فإذا كان الأمر كذلك فهل الشهود يشهدون على النيات أم على الألفاظ؟ على الألفاظ. الشاهد يسمع من الزوج أنه يريد أن يتزوج هذه البنت، ويسمع من الولي أنه يريد أن يعطي ابنته، بمعنى أن يزوج ابنته، ذلك العقد. فلما يسمع الشاهد هذا الكلام يشهد على ما سمعه من الألفاظ، يشهد على ما سمعه من الألفاظ. أما النيات، النيات هذه لا اطلاع للشهود عليها، ولذلك لا بد من وجود الشهود، ولا بد من النطق في عقد، في عقد الزواج. يجب أن تكون صيغة العقد الإجابة والقبول بصيغة الماضي، بصيغة إيه؟ الماضي، لا بصيغة المستقبل. وبصيغة المضارع، المضارع خلاف بين أهل العلم، ولكن مذهب جمهور الفقهاء أن صيغة الزواج لابد أن تكون بإيه؟ بالماضي. يعني إيه؟ أن يقول له زوجتك ابنتي، زوجتك، مع أنه لسه ما زوجت، لكن لابد أن يقول زوجتك، وزوج فعل ماضي ولا مستقبل. لو قال الولي للعاقد سأزوجك ابنتي، سأزوجك ابنتي، ينعقد النكاح؟ لا ينعقد، لا ينعقد، خاصة لو كان هذا المستقبل معلق، زي مثلا ما يقول له ايه سأزوجك ابنتي لو نجحت في الجامعة، سأزوجك ابنتي لو قبلت في العمل الفلاني او وفقت في العمل الفلاني، سأزوجك ابنتي إن حل العام الهجري الجديد، سأزوجك ابنتي إن رجعت القدس إلى أهلها مثلا. يعني يبقى مش هتجوز خالص على كده إلا في آخر إيه الزمان، لأنها هترجع، هترجع، بس لم يبقى المسلمين مسلمين، لا ترجعوا إلا بهذا، لما يبقى المسلمين دول رجالة زي ما ربنا أمر سترجع القدس وحدها، وسيفر اليهود من بلاد فلسطين لأنهم يعلمون جيدا أمارات الساعة التي لهم هم تعلق بها شديد وعظيم. ولذلك قرر غير واحد من زعمائهم في الشام، في سوريا وفلسطين وفي الأردن بل وفي السعودية نفسها، لما خاطبه بعض الشباب قالوا نحن نعلم كما قال موسى ديان، موسى ديان ذلك المصري اليهودي، لما قال نحن نعلم جيدا أنكم ستأخذون فلسطين وأنكم تقتلون اليهود من خلف الحجر والشجر، لكن بشرط أن تكونوا مسلمين كما أمركم إلهكم. يعني هم يعرفون ذلك. وهذه الحقيقة للأسف غابت عن كثير من هذه الأمة. فهنا لو قال الرجل بصيغة المستقبل: سأزوجك ابنتي لو حدث كذا، لو كنت كذا، لا شك أن هذه الصيغة لا يمكن أن ينعقد بها نكاح، لأني إحنا هنأخذ بعد كده إن أحد شروط الصيغة أن يكون العقد منجزا، يعني تترتب عليه أثره في الحال، في الحال لا يكون معلقا على شرط، إلا أن يكون شرط تبرك. يعني إيه؟ أن يقول له: أزوجك ابنتي إن شاء الله. فلو قال إن شاء الله تعليقا لا يتحقق النكاح، ولو قال تحقيقا، وإنما قصد بقوله إن شاء الله التبرك بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن كل شيء بقدر، وأنه ما من شيء في الكون إلا والله تبارك وتعالى يأذن فيه من خير وشر، لو كانت نيته تنصرف إلى هذا فإن النكاح ينعقد بهذا بهذا اللفظ. ويجب أن تكون بصيغة التأبيد. بصيغة التأبيد، هو طبعا صيغة التأبيد دي ما بتظهرش في العقد، ما بتظهرش في العقد. بمعنى أنا والله ما بروحش أقول له: والله يا عم الحاج زوجني ابنتك أبدا الآبدين. ما بقولوش كده، ولو قلت كده كل الناس تضحك عليا، لأني لم يأمر بذلك الشرع، وليس في أعراف الناس ولا في أعمالهم، يعني في زواجهم اليومي ما فيش حد يقول كده. أمال يعني إيه صيغة التأبيد دي؟ ألا يظهر التأقيت في العقد، ألا يظهر التأقيت في العقد. إزاي؟ يعني ما أقولوش زوجني ابنتك شهرا، لا، أو زوجني ابنتك بس. لو ما كانش في الصيغة تأقيت يبقى بمفهوم المخالفة فيها تأبيد. ما هي الزوجة دي تأبيدة، ماشي؟ ما هو تأبيد يعني تأبيدة يعني. يجب أن تكون صيغة العقد على سبيل التأبيد لا التأقيت. خلي بالك ان احنا لما نيجي نراجع دلوقتي زواج المتعة هنلاقي فيه حاجات كتير من دي مش موجودة. ازاي؟ ما فيش ولي من الاصل انا هتقدم له، لان زواج المتعة ما فيش فيه ولي، ده الواحد بيقابلها على قارعة الطريق بياخدها بحفن التراب، ماشي؟ والعقد على سبيل التأقيت بيقول لها متعيني نفسك اسبوعا، شهرا، عاما، ساعة، خدت بالك؟ بل يقول لها متعيني بعشر جنيهات دفعة او دفعتين. وهذا موجود في كتب الشيعة، في كتاب الكافي للكليني، وهو عندهم ككتاب البخاري عندنا، يقول لها متعيني بنفسك دفعة او دفعتين، يعني يجامعها مرة او مرتين. هل يتصور ان هناك عقل محترم يذهب الى شرعية هذا الكلام الفارغ والسخيف في آن واحد؟ وهل ترضاه انت لابنتك واختك؟ لا يمكن ابدا. ثم يعني انا قلت ان زواج المتعة ليس فيه ليس فيه ولي، وصيغته ليست صيغة لا نكاح ولا زواج، لأنه في الحقيقة ليس نكاحا ولا ولا زواجا، بل هو سفاح، وإنما يتم بلفظ المتعة والاستمتاع، متعيني بنفسك، لا يقول لها زوجيني، وإنما يقول لها متعيني، خلي بالك. فضلا أنه على سبيل التأقيت، يبقى كده ليس ولي، ليس هناك ولي، وليس هناك تأبيد، والصيغة نفسها ليست صيغة نكاح ولا ولا تأبيد. شغل زينة. نعم. قال: لا ينعقد النكاح إلا باللفظ العربي، وده محل خلاف بين أهل العلم، هل ينعقد بغير العربية؟ هل ينعقد بغير العربية؟ بعض الناس قالوا أيوة ممكن ينعقد بغير العربية، المهم ينعقد بلفظ يدل على النكاح، بالإنجليزي بالفرنسي باللاتيني بالهباب الأزرق، قالوا هذا جائز. ولكن مذهب الجمهور وعلى رأسهم الشافعية قالوا لا ينعقد النكاح للعربي إلا بالعربية. هو بيتكلم عربي، هيجي عند الزواج ويعمل لي فيها إنجليزي؟ ها؟ والله غريبة صحيح. ولذلك أنا أذهب إلى صحة مذهب من يقول إن العربية الذي تزوج بغير العربية، أي بصيغة غير العربية، يعني لما جه يتجوز صدر منه الإيجاب أو القبول بغير اللغة العربية، وهو عربي، وهو عربي. لأن في ناس كده على فكرة، هي الشعوب المسلمة أو الشعوب العربية إن شئت فقل شعوب تعشق التقليد، خاصة الشعب المصري. ولذلك أنت لما تذهب إلى بلد عربي لمجرد أن تذهب هناك أسبوعين أو ثلاث ثم لا تستريح مع سيدك، أقصد عمك، وإن شئت فقل أقصد كفيلك، ترجع وقد انعوج لسانك، لا يستطيع أحد أن يكلمك ولا يعرف لهجتك، تقول والله معلش أنا قعدت في السعودية شهرين ثلاثة، اتأثرت من أسبوعين اثنين، والتقليد ده اللي أنا بحكي عنه ده ربما يكون معقول ومقبول، إنما اللي مش مقبول إنك تروح أمريكا أسبوعين وتيجي ما تعرفش لا تتكلم عربي ولا تفهم عربي، بمجرد إن التأشيرة بتاعتك تنتهي الشرطة تقبض عليك توديك على المطار، تيجي على هنا ما انتش عارف المسكين بقى، ود أفرنج على الآخر، له عارف يفهم أبوه أمه ولا عارف يتكلم مع أبوه أمه، ويتحبس المسكين في البيت 3-4 شهور لحد ما يتضبط لسانه مرة تانية، ويطلع بعد كده ساخط وناقم على المجتمع وعلى الإخوة وعلى المساجد وعلى المشايخ، وناقم على كل حاجة في البلد. والبلد اتغيرت لي كده، اتغيرت البلد زي ما هي يا أخويا، وبتحلو كمان، مش البلد، البلد طين زي ما هي، ما اتغيرتش الحمد لله، لكن انت اللي اتغيرت. طيب، لا نعقد النكاح إلا باللغة العربية لمن كان قادرا عليه. طب واحد مش قادر، واحد عجمي، ده معذور، ينعقد بلفظ غير العربية لغير العربي الذي لا يحسن العربية، وإذا كان يحسنها حتى إن لكن اللفظ العربي لكان خيرا، ويعرف أن هذا اللفظ العربي يفيد المعنى الذي عنده في انعقاد الزواج. طيب واحد بقى لا بيعرف لا عربية ولا عجمية، أخرس أبكم، ما بيعرفش لا يسمع ولا بيعرف يتكلم، ده نكاح ينعقد بإيه؟ بإيه؟ طيب لو بالكتابة مش أولى؟ لأن دلالة الكتابة على المراد أقوى من دلالة الإشارة، مش كده برضو معروف كده؟ ده معروف؟ دلالة الكتابة أقوى. ليه؟ لأن أنت لما تكتب كده أنا أريد أن أتزوج زينب، بخلاف أنك أنت تشاور على إيه؟ على زينب، تشاور عليها وتعمل كده أو تعمل كده أو تعمل، خدت بالك؟ أنا أفهم فهم وأنت تفهم فهم والتالي تفهم فهم من الإشارة دي. لكن لو كتب أنا أريد أن أتزوج زينب، في خلاف على أي واحد يقرأ هذا النص إن ده عايز يتجوز زينب؟ في خلاف؟ والتاني يقول له قبلت حتى وإن لم يسمع العاقد، أو يقول لرجل من أوليائي أو من أسرة أو في حضوري أناس يشهدون على أن هذا الرجل قبل زواج ذلك الأخرس الأبكم الأصم من زينب، ماشي الحال؟ طيب شروط الإجاب والقبول، شروط الإجاب والقبول. أول شرط اتحاد المجلس، اتحاد مين؟ المجلس، يعني أنا في مجلس واحد أقول لك زوجني ابنتك، ما تقوليش طب استنى بس أروح مشوار وأجيلك، وتروح المشوار بتاعك تغيب فيه ساعة ساعتين يوم يومين أسبوع أسبوعين، وفي الآخر ما تتمكنش من المجيء أو تتمكن فتأتي في مجلس آخر وتقول لي قبلت الزواج من ابنتك، أو تتصل بالتليفون قبلت الزواج من ابنتك. لا، لا ينعقد النكاح بهذا، لأن من شروط الصيغة اتحاد مين؟ يعني اتحاد المجلس، مش اتحاد الكرة، اتحاد مين؟ المجلس. يعني المجلس يكون واحدا واحدا يضم بين جنباته الإجاب وإيه؟ والقبول. يعني الإجاب يصدر في نفس المجلس، يصدر إيه؟ القبول، يصدر القبول. ألا يفصل، وهذا الشرط الثاني، ألا يفصل بين الإجاب والقبول بفاصل، إلا فاصلا من مصلحة الزواج، من مصلحة مين؟ الزواج. وأن يكون هذا الفاصل يسيرا لا بعيدا. إزاي؟ أنا أول ما دخلت يا عم الحاج زوجني ابنتك، تقول له والله يا ابني أنت عارف الحياة والغلاء والمعيشة ومعرفش إيه، وأنا كنت بشتغل في المكان الفلاني، وأنا أصلا من البلد الفلاني، بس أنا كتب الله عز وجل علي أن أنا أسكن في القاهرة. كلام كثير وبعيد وطويل لا علاقة له بإيه؟ بالزواج. له علاقة بالزواج؟ ملوش علاقة. وتفضل تدش كلام لا علاقة له ساعة ساعتين، وفي الآخر تقول لي قبلت يا ابني. أقول لك لا، حلو، ده أنت محتاج إجاب جديد. أنت محتاج إيه؟ إجاب جديد. طيب واحد تاني دخل، يا عم الحاج زوجني ابنتك، قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزواج والنكاح من سنن الفطرة، قال الله كذا وقال الرسول كذا، يا بني قبلت هذا النكاح وزوجتك ابنتي. ايه رأيكم في الكلام ده؟ ينعقد النكاح ولا لا ينعقد؟ ما في فاصل اهو، في فاصل ولا ما فيش؟ ما هو الإجابة ايه؟ زوجني قبلت، زوجتك قبلت، صح ولا غلط؟ إجابة قبول على طولها. لكن الفاصل اللي بينهم ده ايه رأيكم فيه؟ ها؟ ده فاصل قليل وفي مصلحة مين؟ الزواج. انما الفاصل الاولاني كان مصلحة الزواج؟ لا، ما كانش مصلحة الزواج. طيب موافقة الإجابة للقبول يعني ايه؟ انطباق القبول للإجابة. يعني أنت دخلت عند رجل تقول له زوجني ابنتك خديجة بألف جنيه، قال قبلت أن أزوجك ابنتي فاطمة بألف جنيه، إيه رأيك في الكلام ده؟ لا ينعقد، لأنه ما فيش إيه؟ ما فيش مطابقة ولا موافقة. الرجل في إجاب والتاني فين؟ في وادي تاني خالص. هو ده عارف ان خديجة دي ولا زينب دي بنت جميلة، وفاطمة شوية يعني شكلها مش مقبول، فأبوها عايز يسلكها ويسلعها، والتاني حاطط عينه على مين؟ على الجميلة. فبيقول له زوجني الجميلة، قال له زوجتك القبيحة بكيت اللي انت قلت عليه بألف جنيه ومستعد ازوجها لك بخمسمية، خدت بالك؟ ومستعد كمان انا جاهزة لك واجبها. يا اخي ما يصلح هذا، لان انا ايجابي انصب على امرأة بعينها، وقبولك انما انصب على امرأة اخرى، فليس هناك موافقة ولا مطابقة بين ايه؟ هذا وذاك. طيب قال له زوجني ابنتك، قال له زوجتك ابنتي أسماء بألفين من الجنيهات، فقال قبلت زواجها بثلاثة آلاف، ينفع كلام ده؟ ازاي؟ زي ما ينفعش ده، هذه موافقة ونص، ها دي تسمى موافقة ضمنية. يعني انت عايز تجوزني ب2000، انا عايز اتجوز ب3. يعني انت هتعطيني بنتك ب2000، طيب لا ده انا هدفع 3. يعني زي ما انت تروح تراي للراجل في السوق بتقول له البطاطس دي بكام، يقول لك ب1 جنيه، تقول له طب عشان خاطر الدهان ب2 جنيه، هو من مصلحته يقبل ولا ما يقبلش؟ انت موافق على جنيه ولا مش موافق؟ موافق على جنيه ولا لا؟ انت موافق على جنيه وزيادة، الزيادة دي من عندك. يبقى اذا هو البائع قال لك ب1 جنيه وانت قلت له مستعد ب2، تبقى انت موافق على السعر اللي ضربه البائع ضمنا، من باب اولى، صح ولا غلط؟ فلا بد من موافقة القبول لمين؟ للإجاب والعكس. قبلت ب2000، قال قبلت ب1000، لا ينعقد، ما فيش موافقة هنا. جزاك الله خير. أن يكون كل من الإجاب والقبول منجزا، يعني ليس معلقا على إيه؟ على شرط زي ما اتفقنا بك، صح ولا غلط؟ أن تكون الصيغة مؤبدة، أن يتم القبول قبل رجوع مين؟ الموجب. أن القبول يتم قبل رجوع مين؟ الموجب. إزاي؟ يعني أنا دلوقتي عايز أجوز أختي مثلا، فبقول لك يا أخي محمد زوجتك أختي ب1000 جنيه، وانت سكت، وبعدين انا قلت لك، اخذتني بقى ايه العاطفة بقى والعزة، ازاي انا بعرضها على محمد ومحمد كمان يعني بيتلكأ في القبول؟ طب عندا فيه والله من مجوزها كده يعني بينه وبين نفسي يعني. فقلت لك يا محمد، سبق أني عرضت عليك ابنتي أو أختي فأنت لم تجبني، ولذلك أنا رجعت في هذا الإجابة. أن تقول لا والله، وأنا قبلت النكاح منها أو قبلت زواجها، هل ينعقد هذا النكاح؟ مش رجعت أنا في الإجابة بتاعي؟ فقبوله صادف إجابا ولا لم يصادف؟ لم يصادف إجابا. فأنتم تعلمون أن الصيغة تتكون من إجاب وإيه؟ وقبول. فده قبول بس، أنا قبلت النكاح، طب أنا رجعت أصلا. طيب أنا قلت لك زوجتك ابنتي أو أختي ثم أغمي علي، أو أصابني الجنون، أو نمت ثم استيقظت، فأنت بعد ذلك قلت وأنا قبلت النكاح، أقول لك لا، ده برضو قبول ليس في مقابل إيه؟ إجاب، لأن احنا اتفقنا على الفاصل قبل كده، صح ولا غلط؟ اتفقنا ما يكونش فيه فاصل. دي شروط الإجاب والقبول. انتوا شايفين ان في حاجة من دي متوفرة في نكاح المتعة؟ فيه شرط من ده ينطبق على زواج المتعة؟ ابدا مفيش. طيب احنا هناخد برضو استمرارا للمقارنة والموازنة بين نكاح السنة ونكاح المتعة. أول شيء، نكاح المتعة ده أو نكاح السنة، إحنا قلنا شروطه، الشروط اللي هي إيه؟ اللي هي الأركان والشروط، اللي هي صيغة، زوج، زوجة، شاهدان، ولي. طيب خلي بالك إن المتعة ما فيش فيها شاهدين، ما فيش فيها ولي، صيغتها تختلف، صيغتها ايه؟ تختلف. طيب شروط صحة العقد في زواج المتعة، احنا طبعا ذكرنا شروط صحة العقد في نكاح السنة وحفظناها. طيب شروط صحة العقد عند الشيعة في نكاح المتعة هي ايه؟ اجل معلوم مسمى، اجل معلوم مسمى، اجر معلوم مسمى، بس ما فيش اكتر من كده. فيش بقى واحد بقى يكون تهفف عقله يقول ايه شفتوا نكاح المتعة سهل ازاي؟ سهل ده انت وراجل عقدتنا بالخمس شروط وكمان لسه عايز تشرح الخمس شروط. يبقى احنا شرحنا شرح موجز الشرط الاول وهو الصيغه بس. اللي امال بعد كده لما نشرح الزوج والزوجه والولي والشاهدين وما فيهما من شروط ومن يصلح وليا ومن لا يصلح وما هي الشروط التي يجب توافرها في الشاهد وفي الزوجه، الزوجه برضو لازم لها شروط والزوج كمان لازم له شروط. ها ده انت دخلت في دوامه. لا يا عم نكاح المتعه احسن، ده اسهل، ده بحكايه كلها ايه اجل معلوم واجر معلوم. ياتي للفاجره من تلك فيقول لها متعيني بنفسك شهرا في مقابل 100 جنيه، هي تقول له قبلت، انتهى العقد، انتهى العقد. يبقى ايه متعيني دي الصيغه، بنفسك ده المحل، ما بيقولش الزوجه لان ما فيش زوجه وزوج. ها متعيني بنفسك شهرا اجل معلوم، اهو اجل معلوم في مقابل يعني عوض مش تأبيد، في مقابل 100 جنيه. وانتوا عارفين قبل كده ان في واحده تزوجت بثوب، ها وتزوجت بنعل وتزوجت بما هو اقل من ذلك. تصوروا ان انا رايت في امريكا ان امرأة تزوجت هذا الزواج المزعوم بنكاح المتعة في مقابل انها تأكل اكلة حلوة في مطعم فلان. يعني تصور ان امرأة تملك بدنها لرجل اخر في مقابل ان تأكل اكلة. فتصور ان يكون المهر وجبة، وجبة. قلت ما هذا المطعم وكم ثمن الأكل فيه؟ فقال والله ما هو مطعم فخم، ده مطعم بيوزع سندوتشات جافة كمان. يعني واحد يروح يأكل جبنة روم ولا جبنة قريش؟ وبالمناسبة جبنة قريش موجودة في أمريكا برضه، تفتكرش إنها هنا بس؟ ما هو شيخ سيد سابق الله يمسيه بكل خير ويطيل عمره ويحسن عمله راح عند إخوة طيبين، إخوة فاضل في نيويورك. فأنا رحت عندهم فقدموا لي جبنة قريش. أنا قلت والله عجيب إن الواحد يلاقي في نيويورك جبنة قريش. قالوا سبقك بها عكاشة، شيخ سيد سابق جينا وقدمنا له جبنة القريش. قال إيه يا إخوانا، هو أنا أسيبها في مصر أجي ألاقيها هنا؟ فقلنا له يا شيخ السنة دي سنة. قال يعني هو إبراهيم عليه السلام لما جاء بعجل حنيذ ما كانش فاهم السنة؟ ثم أنا مش طالب العجل كله، أنا طالب حتة منه صغيرة كده. فنكاح المتعة شرطه أجل معلوم مسمى اللي هو الشهر اللي اتفقنا عليه، وأجر خلي بالك ان ده مش صداق ولا مهر، ده اجر. نعم امرأة مستأجرة. نعم طيب نكاح المتعة لا ميراث فيه للزوجة، مفيش ميراث، ده هي بعد شهر هتسهل. ميراث ايه؟ ها هي مش زوجة، ده امرأة مستأجرة زي اللي بيستأجرون هنا وهناك يعني. ها وأما الميراث فيثبت للزوجة من زوجها وأبنائها في نكاح ايه؟ في نكاح السنة. طيب نكاح المتعة ليس فيه إشهاد ولا إعلان، ليس فيه إشهاد ولا إعلان. وأما نكاح السنة يجب فيه الإشهاد وإيه؟ والإعلان. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها ايه؟ باطل، فنكاحها باطل. وقال عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وشاهدي ايه؟ عدل. يعني العدالة كمان مشروطة فين؟ في الشهود. يعني مش اي شاهد، إلا ما كان من الأحناف فإنهم قالوا شهادة الفاسق إيه؟ تجوز، وهو رأي في الحقيقة مردود.
ومن الفروق كذلك بين نكاح السنة ونكاح المتعة أنه لا طلاق في المتعة، لا طلاق في المتعة، وإنما يسمى فسخ. والفسخ هذا يكون من تلقاء نفسه، بمعنى إذا انقضت المدة المسماة المحددة المعلومة سريحت المرأة بغير إذن ذلك الفيس، أتزوجك أو أستمتع بك شهرا من يوم 1/7 ليوم 1/8، يوم 1/8 الست تأخذ بعضها وإيه وتنصرف، ولا يجوز له أبدا أن يعترضها. ليه؟ لأن أنت مستمتع بها شهر وهذا أجل معلوم، فإذا انقضى هذا الأجل انقضى ما بينكما، انقضى ما بينكما. عايز تجدد؟ مستعدين، بس بأجر إيه؟ بأجر جديد، أجر جديد. أما نكاح السنة فإن عقدة النكاح التي هي من أوثق بل أوثق الروابط على الإطلاق وأحسن العقود على الإطلاق، لأنها متعلقة بالفروج، متعلقة بالنسل، متعلقة بالحلال والحرام، متعلقة بعمارة الأرض، متعلقة بترابط الأسر، متعلقة بالبر بالوالدين والعطف على الأبناء وتربيتهم التربية المرضية الشرعية. فإن عقدة النكاح عند أهل السنة والجماعة لا تنفصم إلا بأمرين: الأول أن يقع الطلاق من الرجل، هذا الطلاق يقع منه مرة ومرتان وثلاث، فإن وقع منه في المرة الأولى فله أن يراجعها ما دامت في عدتها، فإن انقضت ولم يراجعها الرجل في هذه المدة فهو وغيره شركاء في أن يتقدموا إلى تلك المرأة للزواج منها، يعني يستوي هو وغيره في أن يتزوج هذه المرأة، وإن تزوج هو لا يقال عنه راجعها، لأن المراجعة لابد وأن تكون في العدة، فإذا انقضت العدة فيكون زواجا يتزوجها بمهر جديد وشروط جديدة. وكذلك في الطلاق الثاني كما قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف يعني إما أن تمسكها في العدة بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني تمشيها بعد العدة ما ترجعهاش. فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح إيه؟ حتى تنكح زوجا غيره. نعم، يعني إن طلقها طلقة ثالثة فقد انفصمت تماما عقدة النكاح التي بينهما، ولكن هذه المرأة لا تحل لغيره إلا إذا انقضت ما؟ إلا إذا انقضت عدتها. فإن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء، فعدتها ثلاثة قروء. أنا معذرة قلت في الطلاق الرجعي ثلاث حيضات، أنا قصدت ثلاثة قروء لأن القرء مختلف فيه بين أهل العلم على الطهر أو الحيض، فسبق لساني في هذا اللفظ. وأما في الطلقة الثالثة فإن المرأة لا تحل لغيره إلا إذا انقضت عدتها، وعدتها تختلف على أنحاء ثلاثة. النحو الأول: إن لم تكن حاملا، إن لم تكن حاملا فعدتها ثلاثة قروء،
وإن كانت حاملة فعدتها أن تضع حملها. فإن طلقها طلقة ثالثة الآن وبعد ساعة وضعت حملها حلت، حلت لغيره أن يتزوجها رغم أنه طلقها اليوم، وولدت بعد الطلاق في نفس اليوم، وفي نفس اليوم تزوجها غيره. فعدة الحامل أن تضع حملها، لا علاقة لها بالأيام والليالي. وإن طلقها الرجل وهي لست حامل في يوم واحد لا تحل مع ثلاثة قرون، وإنما تحل أيضا بعد إيه؟ بعد تسعة أشهر أو زيادة أو بنقصان إذا وضعت إيه؟ حملها، حتى نعلم أن الحامل عدتها أن تضع حملها طالت المدة إيه؟ أم قصرت. وإذا مات الرجل عن امرأته انفصمت عقدة النكاح كذلك، ولكنها لا تحل لغيره إلا بعد انقضاء العدة. وعدة المتوفى عنها زوجها كام يا ترى؟ أربعة أشهر وعشرة. أربعة أشهر وعشرة، ماشي؟ جزاك الله خير. أما عدة المتمتعة، عدة المتمتعة حيض ظاني. احنا عارفين ان عدة الامة كام؟ حيضتان، وقيل حيضة، وعدة الحرة كام؟ ثلاثة. يعني دي ثلاثة قرون، ودي قرئين او قرون. وكذلك عدة المتمتعة على نحو عدة الإماء لا على نحو عدة الأحرار، حتى تعلم أن نكاح المتعة فيه امتهان ومذلة وإهانة لمتمتعيها، لأنها عوملت في عدتها معاملة من؟ الإماء، معاملة العبيد لا معاملة الأحرار، لا معاملة الأحرار. هذا إذا كانت تحيض، وإذا كانت لا تحيض فعدتها 45 يوما، 45 يوما. طيب، المتمتع بها غير محصنة بهذا التمتع، غير محصنة بهذا التمتع. احنا عارفين المرأة في نكاح السنة إذا ناكحها الرجل بمعنى جامعها إذا زنت ترجم ولا تجلد، لأنها محصنة. طب متى يتم الإحصان في السنة؟ بالعقد أم بالوضع؟ متى يتم الإحصان؟ بالعقد أم بالوطء؟ لا، بالوطء. نعم، الإحصان يتم بالوطء لا بالعقد. لو أن امرأة معقود عليها زنت قبل البناء بها عوملت معاملة البكر لا معاملة مين؟ السيد، ماشي؟ المرأة في نكاح المتعة لا تحصل على هذا الشرف، شرف الإحصان، تعامل كأنها لم تتزوج، لأنها في الحقيقة لم تتزوج. يعني تصور أن هذا الذي يقع، أن هذا الذي يقع بينها وبين الرجل الذي طلبها في الفراش في مقابل أجر، هذا حتى عند الشيعة لا يعد زواجا محترما، لأن المرأة لا تحصل على الإحصان بهذا النوع من النكاح. فإذا زنت المرأة وهي تحت رجل في ذلك أو في تلك المدة المعلومة بينهما التي لم تنقضي بعد، لا ترجع بل تجلد فقط. بل تجلد فقط.
وهذا يدل على أن زواج المتعة لا يسبب الإحصان للمرأة بخلاف الزواج السني الذي يعني الوضع يسبب الإحصان للمرأة، فإن زنت بعد الإحصان رجمت وإن زنت قبل الإحصان جلدت.
ماشي. التمتع ليس له عبد ولا حد.
التمتع ليس له عبد ولا حد، يعني ايه؟
يعني خد عندك 1000، 2000، 3000، 4000، 20000 ان شاء الله تتجوز نساء البلد كلها، مفيش حد يقول لك لا.
ده احنا عندنا في نكاح الاماء مش نفس الصورة دي. احنا لنا من الحرائر 4 بشروط، صح؟ طب من الاماء لنا ايه؟ لنا من هنا لحد يوم القيامة،
صح ولا لا؟
ربنا يا رب الإماء إلينا، ما الإماء دي ما تعطلش إلا بتعطل الجهاد. أه؟
لما مات الجهاد في الأمة مات معه خير كثير.
ده في الناس من كان يجاهد أجل أن يحصل على إماء، والله
يعني مغنم عظيم جدا لمن لم يكن قادرا على ايه؟
على الزواج.
تعرف دلوقتي لو فيه جهاد والله يمكن ما تحتاجوا للزواج،
والله صحيح
لو فيه جهاد خدت بالك، وكل واحد تاخد له 1، 2، 3، 10، 20 اللي عايزه، عايزه كتير، خدت بالك؟ ولا يبقى فيه ايه بعد كده اصحاب الحرائر دلوقتي اللي عاملين يتحكموا في رقاب الشباب يقولوا ده انا عايز مهر 20000 وقايمة ب100000 وشقة في الزمالك خدت بالك؟ هيقول يا عمي تعال ان شاء الله شقة في قعر شبرا بس اتجوز بنتي. ما هو لابد من الموازنة، والموازنة دي ان شاء الله تعالى جاية، املنا في الله عظيم. فيبقى زواج المتعة زي عندنا كده نكاح الاماء ملوش عدد معين، بس ده يعتبر امتهان، امتهان. فتصور ان الاستثناء اللي عندنا اصل عند غيرنا، يبقى دي كرامة ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بيها ولا لا؟ يعني نكاح الاماء ده اللي احنا عندنا اللي ما حدش بيبص له، وهو يعني يعتبر كده حاجة وخلاص، يعني هيتمشي جنبي واحدة حرة مثلا تيجي جنبها معاها تخدمها تطبخ لها تكنس لها تسيق لها بتاع، تصور ان يبقى ده هو الاصل عند غيرنا، يبقى ده من فضل الله علينا ولا لا؟ من فضل الله علينا، متجوز واحدة حرة بنت ناس، بنت ناس، ولو كنت راجل تهوب ناحيتها. هذا شوف ايه اللي ممكن يجرى لك. انما الاماء دي حتى لو اهلها اولاد مين حتى بتنضرب وتندعك بها الارض ولا حد يقدر يتكلم، لا هي ولا اهلها، انت هترميها تاني يوم على طول، فهو ساكت مهما يحصل له. وبعدين هي طلعت نزلت اماء، اما صح ولا لا؟ ده ما في فروق كبيرة وكثيرة جدا بين الاماء والحرائر. ده العزل، العزل الذي قد اجازه الاسلام مع شيء من الكراهة، في فرق بين الاماء والحرائر. لا يجوز للرجل ان يعزل عن زوجته الحرة الا باذنها، واما عن الامة فيعزل عنها وان ابت، وان ابت. يعني تصور انك انت عايز تعزل عن زوجتك، لابد ان انت تقول لها بعد اذنك ده الموضوع كت وكت وكت واحنا عايزين نعزل. لو سكتت يكره لك ان تعزل، ولو منعت يحرم عليك ان تعزل، ولا يجوز لك ان تعزل الا بموافقة صريحة او ضمنية. ماشي. انما الامة تقول لها هعزل تقول لك هقتلك وهكيسك، برضو تعزل ولا اسم عليك، ولا اسم عليك. ماشي. فهنا التمتع لا عدد له ولا حد له. الواحد يتمتع، تصور بقى واحد يجمع في بيته 10، 20 امرأة، 30 امرأة وما فيش واحدة تقول له بقول لك ايه ده الاسلام بيقول كل واحدة لها بيت لوحدها، ها؟ لا لا يا شطرة ده دي للحرة مش للأمة، ده شرط للحرة مش لك انت، ده انت تتكربسي في الزنزانة دي وهجيب عليك كمان 40 4 × 4 الزنزانة طبعا كلكم عارفينها ومعظمكم 4 × 4 = 40 40 واحدة يتحطوا فيها، خدت بالك؟ وفيش واحدة أبدا تمانع وليس من حقها، إنما الحرة لا، الحرة بيت لوحدي، إن أنا أقبل بقى زوجة تانية معايا في شقتي ده شيء تاني، ده حقي وأنا بتنازل عنه. وفي أي يوم لو غدرت وقالت بقول لك يا أبو محمد أم إبراهيم أنت جايبها لي دي، تطلع من هنا، تطلع، لازم تطلع، لأن دي شقتها دي إيه؟ آه، عشان اللي بيتشطر وعايز يتجوز تاني يعرف ان في مسؤوليات مترتبة وفي حاجة اسمها عدل ربنا فرضه، لو ده متوفر يا مرحبا على الرحب والسعة، ده دين الله عز وجل، لا يجوز لأحد ان يغالي فيه من الرجال ولا يجوز لامرأة ان تنكره من النساء، مش ده دين؟ هو ده. طيب، انما احنا عندنا بقى في الشرع في نكاح الحرائر 4، الاصل بقى التعدد ولا الاصل الافراد محل خلاف بين اهل العلم، محل خلاف، لان الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، المثنى وثلاث ورباع، فهذه حجة من قال التعدد الاصل. خلي بالك ان احنا نعتقد ان التعدد دين الله عز وجل، وجاحده ومنكره بعد سماع هذه الايات كافر بالله العظيم، من الرجال والنساء على حد سواء، ولكننا نؤكد كل التأكيد أن كثيرا ممن يقدم على هذا الأمر يجهل ما فرض الله تعالى عليه من أمر العدل والإنصاف وما يجب لكل زوجة وما يجب عليه هو وما له وما لكل زوجة عنده. ولذلك نحن نؤكد دائما لمن أراد أن يقدم على هذا الأمر أن ينظر أولا فيما أوجبه الله تعالى عليه، فإن كان قادرا فيا مرحبا، وإلا فلا، وإلا فلا. ولذلك أعظم شرط هو شرط العدل، شرط العدل. واحد عارف أنه لو اتجوز الست دي عمره ما هرايح عند الأولانية، والأولانية دي معها 7 و8 و10 عيال، يقول لك راجل ده انا عايز اتجوز عشان اريح جنبي، نفسي ارتاح من الزيطة والازعاج. وبعد ما يتجوز واحدة ويشعر بان هو بقى ايه ساكن هناك في مدينة جديدة كده بتاع 6 اكتوبر دي، هدوء قاتل. ها، ويجي بقى الواحدة في الطلبية ولا في دار السلام ولا في شبرا الاولانية بقى معاها 10 عيال، اللي بيعيط واللي بيزمر واللي بيكسر واللي بيخبط وبتاع، اول ما يستريح يقول لك بس هي دي وبس، ده انا راجل عايز استريح يومين قبل ما اموت، ده العمليه كلها خلاص يعني، خدت بالك؟ تنشا مشاكل وخلافات. وطبعا الغيره بتاخد مين؟ الغيره بتاخد الاولانيه، الغيره بتاخد الاولانيه، وهي موجوده عند التانيه برضه، بس ما بتظهرش على اعتبار ان هي في الجوله دي منتصره. طب امتى تشعر بالهزيمه؟ يوم يتزوج الثالثه. ونفس الشيء وهلم جره، خدت بالك؟ فتقول لك ايه؟ الاخ بقى يجي لك يقول لك شوف يا شيخ انا تزوجت الثانية على كتاب الله وسنة رسوله ما شاء الله، طيب لكن الزوجة الاولانية دي عملت لي مشاكل وعملت لي خلافات وانا قررت ان انا اطلقها، ليك منها قد ايه حق؟ 10 عيال. التانية دي ليك منها قد ايه؟ مفيش، ده حتى طلعت ما بتخلفش. طيب انت لابد لك ان تطلق احداهن. ايوه، هيقول لك انا شوف انا يعني ثبت لدي بالدليل القطعي انني فشلت في اصلاح الزوجتين والتقريب بينهن. طيب ما تختار ام العيال، يقول لك لا انا اختار الثانيه، الثانيه تعمليش مشاكل. طب روح اتجوز الثالثه وشوف الثانيه هتعمل لك ايه. ها، انما الاولى دي اخذتك وانت فقير وانت ضعيف وانت هزيل وانت جاهل وانت حاجات كتير قوي، وصبرت عليك ولك منها 10 عيال، تضيعهم لأجل امرأة أنت لم تعاشرها ولم تعاصرها ولم تعرف ما مر بك من أزمات ولم تعرف لها قدرة على تحمل الصعاب والمشاق مشاق الحياة. أنا الصراحة أنصح كل من عدد ثم لزمه أن يطلق واحدة أن يطلق الثانية، لا أن يطلق أم الأولاد مهما بلغ منها من سباب أو شتائم أو ارتفاع صوت أو غير ذلك، ليس لأجلها وإن كان فيه شيء من هذا، وإنما لأجل الأولاد، وإنما لأجل الأولاد. نرجع إلى موضوعنا، وهو أن النكاح عندنا في الحرائر يتوقف عند كام؟ عند 4، ما يزيدش على كده، بخلاف الظاهرية الذين قالوا بجواز نكاح 9. ليه؟ لأن ابن حزم عليه رحمة الله عد الآية قال فانكحوا ما طاب لكم مثنى، من النساء ايه؟ مثنى وثلاث، يبقى كده كم؟ 5، ورباع يبقى كده كم؟ 9. فهو جمع المثنى والثلاث والرباع طلعوا معه كم؟ 9، فأجاز نكاح 9، وقال ويؤيد ذلك عمليا زواج النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ 9. ماشي؟ هذا طبعا كلام ايه؟ كلام غير مضبوط. طيب، احنا قلنا ان الزوجة الاولى اذا طلقت الطلاق الثالث حلت لزوجها الاول بعد نكاحها الثاني نكاحا صحيحا شرعيا، فطلقها زوجها الثاني، وبعد انقضاء عدتها تحل لزوجها مين؟ الاول. اذا اراد ان يرجعها، اذا اراد ان يتزوجها تزوجها. اما المتمتعة فإنها إن فسخ العقد بينها وبين بغلها فإنها لا تحل له أبدا، أبدا الآبدين لا ترجع إليه. نكاح المتعة فيها أن المتمتعة تزوج نفسها سواء كانت بكر أم ثيب، ولا يجوز لوليها أن يمنعها، ولا يجوز لوليها أن يمنعها. وهذا طبعا بخلاف زواج مين؟ السنة، فإن المرأة مهما كانت ثيبا أو بكرا لا يحل لها أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة أن تنكح نفسها إلا بإذن مين؟ إلا بإذن وليها. وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل. أكد ذلك ثلاثا، أكد ذلك ثلاثا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام البكر تستأذن والثيب تستأمر، البكر تستأذن. قيل وما إذنها؟ قال صماتها. قال صماتها، يعني أنتم عارفين أن البكر عندها من الحياء ما ليس عند إيه؟ الثيب. يعني البنت عندها من الحياء ما ليس عند أمها، ده كان زمان يعني، إنما دلوقتي خدت بالك؟ لكن على أي حال البنت في الأصل عندها من الحياء ما ليس عند إيه؟ أمها، خاصة فيما يتعلق بمسائل الرجال وأمور الفراش. فربما يذهب الوالد أو الأخ لابنته أو لأخته فيقول لها إن فلانا تقدم لخطبتك، فيقتلها حياؤها أن ترد وتعرق وتبقى حالتها مش فايتة، صح؟ ثم تهرب إلى مكان خبي خفي في البيت تختبئ فيه من فرط حيائها. فإذا سكتت البنت على هذا النحو فده بمثابة إيه؟ إذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن وإذنها صماتها، يعني تسكت ما تردش. وذلك ابن حزم غال في ذلك وقال وإن نطقت بالإيجاب فنكاحها باطل، غال في ذلك. ها؟ والثيب تستأذن، تستأذن يعني الثيب تقول وليها، خلي بالك تستأذن يعني ايه؟ تستأذن الولي. وفي رواية او في قراءة والثيب تستأذن يعني يستأذنها وليها، يا بنتي احنا عايزين نجوزك مين؟ فلان. تقول لو قبلت لأن دي بقى ما تفرقش معها لأنها قد تزوجت من قبل، أو أنها تستأذن وليها تقول له زوجني إيه فلانا. وهناك فروق كثيرة جدا في نكاح المتعة، وكلام كثير، وما أردت أن أسرد كلام أهل السنة فيما يتعلق بالمهازل والفضائح التي لحقت جبين الشيعة فيما يتعلق بنكاح المتعة من أهل السنة، وإنما هناك كلام متين جدا وجميل لمن كانوا من الشيعة ومن الله تبارك وتعالى عليهم بترك هذا المذهب الضال، وصاروا أعلاما ورموزا بين أهل السنة والجماعة، فكتبوا كتبا يفضحوا فيها عقائد الشيعة وفقه الشيعة وفروع الشيعة، حتى فضحوا الشيعة في بيوتهم وعقر دورهم. ثم كان الشيخ موسى جار الله كتب كتابا عظيما جدا سماه الوشيعة في نقض عقائد الشيعة، لأن الحقيقة يعني أنا لو سردت عليكم ما هنا ربما يكون مع هذا الشرح والبيان يأخذ ساعات طويلة. ولما ظهر ذلك الشيعي الخبيث المسمى حسن شحاتة في مسجد كبر الجامعة هناك عند جامعة القاهرة، ونشر هناك عقائد الشيعة وعلى رأسها قد انتشر الزواج العرفي أو الزواج زواج المتعة في جامعة القاهرة على جهة الخصوص، وأنتم تعلمون الآن المهازل التي انتشرت وسادت في المجتمع المصري وعلى جهة الخصوص في الجامعات المصرية، إن البنت تقابل الولد أو الولد يقابلها زوجيني نفسك تقول له قابلت، ويروحوا يسكنوا في شقة عند أمها ولا عند أبوها ولا، وبعد ما ينجبوا مرة واثنين وثلاثة واربعة خدت بالك تبدأ بقى علامات تظهر بقى، وهيقعد يخبي لما الامتى يقول لأبوه أنا متزوج والله بنت فلان، يقول أنا مش قلت لك إن البنت دي بنت ناس منحرفين وكيت وكيت وكيت، ليه تزوجتها؟ يقول له والله وده اللي حصل. يقول شو بقول لك ايه، تطلع من البيت لن تبني ولا عرفك، وتفتح مشاكل كثيره وعقوق للوالدين، ويطلعوا الابناء ابناء زنا ويعقوا ابوهم وامهم، خاطرك لحد ما النهايه في النتيجه خالص هيبقى المجتمع تقريبا كله كده مجتمع ايه زنا الا من رحم الله عز وجل. وبعدين يروحوا اسم الشرطه والضابط مشكورا يقول للام البنت دي كانت قاعده مع مين، تقول له معايا في البيت، يقول لها تزوجت الواد ده امتى، ما اعرفش والله، انجبت الاربع عيال دول امتى، والله ما اعرف، والله ما تعرفي، يعني كانت قاعده معاك في البيت وحملت في البيت وولدت في البيت ورضعت في البيت وربت في البيت وانت كل ده ما تعرفيش. اي والله يا حضره الضابط، شايف الكلام مش معقول، خدت بالك؟ والمجتمع تقريبا معظمه في الجامعات بقى بالشكل ده، لما بقت حاجه مسخه واسلام باهت في قلوب وعقول الخلق، لما بقت حاجه مزعجه جدا مزعجة جدا، يعني فعلا لو واحد عنده أدنى غيرة على الإسلام وما حل بالمسلمين من انحطاط خلقي وسوء أدب مع الله عز وجل ومع الخلق، فعلا يبيت يعني مخمود مهموم مغموم، ربما لا يصبح عليه الصباح إلا بمرض أو شلل أو غير ذلك من الأمراض المزمنة. فهل أنا لهذا المجتمع أن يعني يتوب وأن ينيب إلى ربه تبارك وتعالى وأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الذي وعد النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة بقوله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، ولن يتفرق أي الكتاب والسنة لأنهما وحي من عند الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا في نهاية المحاضرة أحيل للكتب التي ألفت، كالكتاب الذي ذكرته وهو الوشيعة في نقد عقائد الشيعة تأليف موسى جار الله، وكتاب رجل عظيم اسمه موسى الموسوي علامة كبير اسمه الشيعة والتصحيح، الشيعة والتصحيح، و كتب الشيخ إحسان إله الظهير الذي قتله الشيعة قتلهم الله عز وجل، خاصة أمراؤهم ورؤساؤهم والمغالين في تمذهبهم وفي ضلالهم. فلو أردنا أن نفرض هذا الكلام، وهو كلام عظيم جدا ومهم في غاية الأهمية، وكنت أتصور أن المحاضرة تسمح بهذا ولكنها لا تسمح، فمخافة أن نطيل في هذا الأمر فيحصل الملل، فأنا أحيل إلى ما ذكرت من كتب. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد.